بس ما نطيل على الإخوة. ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب زكاة النقدين. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة النقدين. والنقدان تثنية نقد، والنقد إذا أطلق النقدان المقصود بهما الذهب والفضة، الذهب والفضة. وأصل النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء بل هما معطيان، فهما ينقدان في البيع والشراء. وهذان المعدنان الذهب والفضة أودع الله فيهما من الخصائص ما لم يودعه في غيرهما، ومن قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر لا يزال هذان المعدنان يحتفظان بنفاستهما، وإن كان الذهب أنفس من الفضة غالبا. وقد ذكر الذهب والفضة في القرآن الكريم في أكثر من موضع: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم هي الفضة، ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليكم، ومن تأمنه بدينار، دينار الذهب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة. تارة يعبر بالذهب والفضة، وتارة بالدنانير والدراهم، والدنانير مسكوكة من الذهب، والدراهم مسكوكة من الفضة. وذكر ابن منظور في لسان العرب عن ثعلب أنه قال: كنت أحسب أن قول الأصمعي إن الفضة لا تنتن صحيحا. يقول: حتى أخبرني بعض أصحاب الخبرة أن الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله النار، وأما الفضة فإنها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن. يعني هذه خصائص الذهب. ولهذا لما قطع أنف عرفجة بن أسعد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. وجاء في الحديث في الصحيحين أنه في آخر الزمان من أشراط الساعة أنه يحسب نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فلا ينجو من الألف إلا واحد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهذا يدل على أن سعر الذهب والله أعلم أنه سيكون كبير جدا، لدرجة أن الإنسان يخاطر بحياته لأجل أن يأخذ شيئا يسيرا من هذا الذهب. فالعجيب أنه عليه الصلاة والسلام حدد المكان، حدد المكان وهو نهر الفرات في العراق، ولم يحدد الزمان، الزمان في آخر، يعني في آخر الدنيا، فهو من أشراط الساعة. إذن قال: زكاة النقدين. وقلنا النقدان هما الذهب والفضة، وقد سك من الذهب الدنانير، ومن الفضة الدراهم. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير، لكن كانت الدراهم مختلفة الأوزان ما بين كبار وصغار، وكان أهل مكة يتعاملون بها وزنا، يتعاملون بالدراهم وزنا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الميزان ميزان أهل مكة. وفي وقتنا الحاضر انتقل الناس للتعامل بالأوراق النقدية، وكانت الأوراق النقدية في أول الأمر كانت مغطاة بالذهب والفضة، ثم أصبح الغطاء يخف شيئا فشيئا إلى يعني أن أصبح الغطاء قليلا، وليس شرطا أيضا، وإنما أصبحت الأوراق النقدية يحكمها اقتصاد البلد، ويعني بعض الأمور الاقتصادية مثل وجود العملات الصعبة وما يتعلق بها، فأصبحت هي التي تتحكم في قيمة الأوراق النقدية. فالأوراق النقدية ليست الآن مغطاة. في أول الأمر اختلف الفقهاء المعاصرون فيها اختلافا كثيرا، ثم بعد ذلك استقر رأي عامة العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وأنها أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار. والذي يهمنا هنا هو زكاة الأوراق النقدية، زكاة الأوراق النقدية. ونحن قلنا إن الأوراق النقدية الآن مرتبطة بالذهب والفضة، لأنها أول ما نشأت كانت يعني بديلا عنهما، أول ما نشأت الأوراق النقدية كانت بديلا عنهما. وأذكر قديما، يمكن ما أدري يمكن بعضكم يذكر هذا، أن كان يكتب على الريالات تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تدفع لحامل هذا السند قيمته، كان تكتب في مستطيل على كل ورقة نقدية، كل ريال أو عشرة موجود هذا المستطيل، ثم أصبح فيما بعد لا يكتب. فإذا هي مرتبطة بالذهب والفضة، ولهذا يعني اختلف العلماء في نصابها، فقيل إن نصابها نصاب الذهب، وقيل نصابها نصاب الفضة، وقيل أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. أما من قال إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، فعللوا لذلك قالوا إن 40 من الغنم تعادل 5 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعادل 20 مثقالا، فهي متقاربة، الأنصبة التي ذكرت في الحديث متقاربة، وعلى هذا فهي تعادل يعني الذهب، ولأن الذهب هو الأصل في تقويم الأشياء. وأما من قال إنها الفضة فقالوا لأن الفضة هي الأحظ للفقراء والمساكين، ولأن الدراهم هي الغالب وجودها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هي أكثر من الدنانير. والأقرب الله أعلم هو أن يقال إن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وهذا هو الذي قررته المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، وهو الذي استقر عليه رأي أكثر العلماء المعاصرين، أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. طيب أيهما أرخص، الذهب أم الفضة؟ الفضة. فعلى هذا نصاب الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هو نصاب الفضة، وسوف نحسبها إذا أتينا الآن للكلام عن نصاب الفضة حسبنا نصاب الأوراق النقدية. قال نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا، وهذا قد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، أخرجه أبو داود وابن ماجة، وأجمع العلماء على ذلك، أجمع على هذا العلماء. والمثقال هو الدينار، ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام، والدينار يعادل 4 جرامات وربع، وقد وجد بعض الدنانير المسكوكة من عهد عبد الملك بن مروان، وجدت في بعض المتاحف، ووجد أن وزنها 4 جرامات وربع، وعلى هذا نضرب 4 وربع في 20، كم النتيجة؟ أضرب أولا 4 في 20، 4 في 20 كم؟ 80، ربع في 20 5، إذن 85، فيكون نصاب الذهب بهذا 85 جراما، نصاب الذهب 85 جراما، احفظ هذا الرقم. طيب هذا بالنسبة للذهب. وأما الفضة قال والفضة 100 درهم، نصاب الفضة 100 درهم، وهذا أيضا مجمع عليه أن الفضة 100 درهم، والدرهم يعادل 7، الدرهم الشرعي 10 دراهم تعادل 7 مثاقيل، 10 دراهم، العشرة تعادل 7 مثاقيل من الذهب، وقلنا إن الدينار يعادل 4 جرامات وربع، فنضرب هذا الرقم في 7 ونقسم الناتج على 10، فالنتيجة أن الدرهم يعادل 2,975 جرام من 1000، فنضربه في نصاب الفضة 200 فتكون النتيجة 595 جرام. إذا نصاب الفضة 595 جرام، احفظ هذا الرقم. إذا نخلص من هذا إلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا تعادل بالتقديرات المعاصرة كم؟ 85 جرام. نصاب الفضة 200 درهم تعادل بالتقديرات المعاصرة 595 جرام. فاحفظ هذه الأرقام، يهمنا فقط يعني هذه الأرقام 4 فقط، ما عداها هي عمليات حسابية للتحويل. طيب، إذا عرفنا نصاب الذهب بالتقديرات المعاصرة 85 جرام، وعرفنا نصاب الفضة بالتقديرات المعاصرة 595 جرام، وقلنا قبل قليل إن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، يعني فضة، يعني نصاب الأوراق النقدية هو الفضة. فمعنى ذلك الآن إذا أردنا أن نحسب نصاب الأوراق النقدية فننظر لسعر الجرام من الفضة ونضربه في كم؟ في 595. إذا أردنا أن نعرف نصاب الأوراق النقدية نحسب نصاب الجرام من الفضة ونضربه في 595. في السابق يعني كانت العملية مطولة، يعني قبل ما يأتي الانترنت يعني كنا في السابق عمليات حسابية لتحويلها من الأوقية للجرامات وأيضا من الدولار للريالات، فتأخذ عدة عمليات. لكن مع وجود الآن المواقع على الانترنت وجدت الآن مواقع، يعني وجد العديد من المواقع التي تعطيك السعر مباشرة، سعر الجرام من الفضة على مدار الساعة، سعر الجرام من الفضة بالريال. فلو دخلت أحد محركات البحث جوجل مثلا كتبت فيه سعر الجرام من الفضة بالريال، فيعطيك سعر الجرام من الفضة ويحدث كل ساعة، يحدث كل ساعة. هذه يمكن أخصر وأيسر طريقة. فاليوم مثلا أو الآن كم سعر الجرام من الفضة بالريال؟ نعم، أنا يمكن بعد الظهر كان 2.14، الآن كم؟ يمكن يتغير، هو يتغير على مدار الساعة، الآن يقول 2.16. طيب 2.16 نضربها في كم؟ 595، 1285. إذا نصاب الأوراق النقدية هذا اليوم الاثنين 16 من شهر جمادى الأولى عام 1438 للهجرة هو 1285 ريالا، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، 1285 ريالا أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وهذا الرقم قد يتغير تبعا لتغير أسعار الفضة، لكن مهم أن تعرف القاعدة. إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية في أي وقت ادخل على محرك بحث واكتب سعر الجرام من الفضة بالريال، وانظر إلى سعر الجرام من الفضة النقية، لأن يعطيك النقية ويعطيك غير النقية، سعر الجرام من الفضة الخالصة أو النقية، واضربه في 595، يخرج لك نصاب الأوراق النقدية في أي وقت تريد. فيعني هذه هي طريقة حساب نصاب الأوراق النقدية. على هذا من ملك 1000 ريال عليه زكاة، 1200 ما عليه زكاة، لا، لأننا قلنا النصاب 1285. وأذكر قبل يمكن 15 عاما كنت في كلية الشريعة مع الطلاب ونشرح لهم هذه المسألة، وأذكر أننا توصلنا إلى أن النصاب في ذلك الوقت قبل 15 عاما تقريبا كان حدود 500 ريال، وكان الطلاب يسألون عن المكافأة هل فيها زكاة أم لا، لكن كان أكثر الطلاب يقولون أصلا ما يحول عليها الحول. بالذهب، نعم، لو حسبتها بالذهب ستجد الفرق كبير. طيب كيف تحسبها بالذهب؟ تضرب، نعم، سعر الجرام من الذهب في 85 كم؟ احسبها بالذهب شوف، نعم، كم يطلع حتى بس نبين الفرق. وفي بعض العلماء المعاصرين يحسبها بالذهب لكن الأقرب هو بالفضة. طيب أحد يحسبها لنا بالذهب حتى يتبين الفرق بين القولين. شوف اكتب سعر الجرام من الذهب، الذهب الخالص، واضربه في 85. الذهب الخالص عيار كم يا أخوان؟ 24. إذا قيل ذهب خالص يعني عيار 24. نعم 147. لا اضربهم هم في 95، اضربهم في 85. ايه اضرب 85 في سعر الجرام من الذهب الخالص اللي هو عيار 24 كم؟
12565.
اي نعم هذا 12565. لاحظ الفرق بين 1285 و 12565، فرق كبير. يعني لهذا يعني القول بأن نصاب الأوراق نقد نصاب الذهب يترتب عليه يعني تفويت الزكاة في هذا القدر الكبير. طيب قال وفيهما ربع العشر، يعني في الذهب والفضة ومثلها أيضا الأوراق النقدية ربع العشر، وهذا أيضا بالإجماع، وأيضا جاء في حديث علي ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينار وحال عليه الحول ففيها نصف دينار يعني ربع العشر. وإذا أردت أن تعرف ربع العشر سواء في الذهب أو في الفضة أو في الأوراق النقدية خذ هذه الفائدة، اقسمه على 40، اقسمه على 40 يخرج لك ربع العشر. ولهذا نستطيع أن نقول إذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ نقدي اقسمه على 40. خذ هذه الفائدة، إذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ نقدي اقسمه على 40، يعني بدل ما تحسب ربع العشر 2.5% وتأخذ منك وقتا اقسمه على 40 مباشرة يخرج لك ربع العشر. طيب قال وما زاد بحسابه، يعني إذا بلغ النقد نصابا قلنا وجبت فيه الزكاة، فإذا زاد فتؤخذ الزكاة من الزائد بحسابه، وهذا ظاهر. وإنما قال المؤلف ذلك ليبين أن الذهب والفضة، أن زكاة الذهب والفضة لا وقص فيها بخلاف زكاة الإبل، بخلاف زكاة بهيمة الأنعام ففيها الوقص كما مر معنا. فأورد المؤلف هذه العبارة حتى يبين أن زكاة النقدين وما في حكمهما لا وقص فيها. قال ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، يعني لو شك في ذهب مغشوش، هذا رجل عنده ذهب يريد أن يزكيه وشك في هل هذا الذهب مغشوش أم لا، فإنه يسبكه، وذلك بأن يعرضه على النار حتى يتبين الذهب الخالص. أو استظهر بزيادة، يعني استظهر معنى احتاط، الاستظهار هو الاحتياط، أو أنه احتاط فيخرج يعني زائدا، قدرا زائدا على سبيل الاحتياط لتبرأ ذمته بيقين. وكان فيما سبق يعني كانت بعض الدراهم والدنانير يعني تكون مغشوشة، فلذلك تجد أن الفقهاء يفصلون أحكام الدنانير إذا غشت والدراهم إذا كانت مغشوشة، لكن في الوقت الحاضر أصبحت بالأوراق النقدية وأصبحت هذه المسألة يعني غير واردة. لكن قد يقال في الحلي إذا كان أصلا عروض تجارة تجب فيه الزكاة مطلقا، إلا على قول من يقول إن الزكاة تجب في الحلي المعد للاستعمال، يمكن أن ترد هذه المسألة. قال وفي الركاز الخمس عند حصوله، وفي الركاز الخمس عند حصوله، الركاز المال المدفون في الجاهلية، المال المدفون في الجاهلية يقال له الركاز، وبشرط أن توجد عليه علامات الجاهلية، وهو بهذا التعريف يكاد يكون في وقتنا الحاضر معدوما أو نادرا، معدوما أو نادرا. فأين الركاز الآن؟ الركاز الآن يعني أين المال المدفون والذي عليه علامات الجاهلية قبل أكثر من 1400 سنة؟ فهذا يعني يكاد يكون نادرا، قد يوجد في بعض البلدان لكن على سبيل الندرة. نعم. لكن توجد عليه علامات الجاهلية
في المقابر الفرعونية وغيرها.
أي نعم ممكن، هو إحنا ليس ممتنع لكنه يعني نادر، نادر جدا. قال فيه الخمس يعني في قليله وكثيره، فيجب فيه الخمس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس متفق عليه. والخمس كم يعادل بالنسبة المئوية؟ 20%. لاحظ يعني كبير 20%، بينما ربع العشر كم؟ 2.5%. فلاحظ الفرق الكبير. قال عند حصوله يعني يجب فيه الخمس عند حصوله، فلا يشترط فيه حولان الحول. وقد اختلف العلماء هل الخمس الذي يؤخذ من الركاز هل هو على سبيل الفيء أو على سبيل الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمن العلماء من قال إنه يؤخذ على سبيل الزكاة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، فهو كغيره من الأموال، وإنما وجب فيه هذا القدر الكبير لكونه موجودا من غير تعب ومن غير كلفة. والقول الثاني أنه يؤخذ على سبيل الفي، إلى هذا ذهب الجمهور. والقول الراجح أنه أن إخراج الخمس على سبيل الفي وليس على سبيل الزكاة، لأن القول بأنه على سبيل الزكاة يرد عليه إشكالات، منها أن الزكاة يشترط فيها بلوغ النصاب، والركاز لا يشترط فيه بلوغ النصاب، ولهذا قالوا في قليله وكثيره. ومنها أن الزكاة يشترط فيها حولان الحول، والركاز لا يشترط فيه حولان الحول. ومنها أن الزكاة إنما تجب في يعني يجب إخراج قدر يسير من ربع العشر إلى العشر، كما في الخارج من الأرض إذا كان يسقى بغير مؤونة. وأما إيجاب الخمس زكاة فهذا لا نظير له، ولهذا فالقول الراجح أن إخراج الخمس في الركاز أنه على سبيل الفي وليس على سبيل الزكاة. وعلى هذا فمصرف الخمس هو مصرف الفي، مصرف الخمس هو مصرف الفي في الغنيمة الذي ذكره الله تعالى في قوله اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأي أنه يصرف في مصالح المسلمين. قال وفي المعدن ربع عشر قيمته. المعدن جمعه معادن، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، كالحديد والرصاص وكبريت ونحوه، فهو كل ما ظهر على الأرض أو استخرج منها مما ليس من جنسها مما أودعه الله تعالى فيها وله قيمة، وله قيمة. فهذه المعادن تجب فيها الزكاة. وقد نقل الإجماع على ذلك، وممن نقل الإجماع النووي، نقل الإجماع على أن الزكاة تجب في المعادن. وتجب الزكاة في المعدن بعد استخراجه، ولا يشترط له حولان الحول. طيب هل يدخل في المعادن البترول؟ على الضابط الذي ذكرنا الآن، نعم قلنا ما هو الضابط؟ كل ما يستخرج من الأرض ما هو ليس من جنسها وله قيمة، فبناء على الضابط هذا الذي ذكرنا يدخل البترول، يدخل البترول في المعادن، وعلى هذا تجب الزكاة في البترول الذي يسمى النفط، تسميه العرب النفط، تجب الزكاة في النفط لأنها من المعادن، لأنه من المعادن. ولكن إذا كان مملوكا للدولة فلا تجب فيه، لأن ما كان من بيت مال المسلمين لا تجب فيه الزكاة، فبيت مال المسلمين لا تجب فيه الزكاة، المال العام لا تجب فيه الزكاة، فالبترول الأصل أنها تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان مملوكا للدولة ولبيت مال المسلمين فلا زكاة فيه. لكن في بعض الدول قد يعني تكون أملاك البترول أملاك خاصة فتجب فيها الزكاة. أما مثلا عندنا مثلا هنا في المملكة وفي معظم دول العالم يكون ملكا للدولة، فإذا كان ملكا للدولة فلا زكاة فيه باعتبار أنه مال عام ويدخل في بيت مال المسلمين، فلا زكاة فيه لهذا الاعتبار. نعم أي نعم نعم، لا زكاة فيه باعتباره من المال العام. طيب سيأتي النصاب. طيب قال إذن في المعدني قال ربع عشر قيمته، يعني تجب فيه ربع العشر، تجب فيه ربع العشر، وإلى هذا ذهب الجمهور. ربع عشر قيمته يقيم كم قيمته؟ يخرج 2.5%، ربع العشر معناها 2.5، إذا قيل ربع العشر يعني 2.5%. طيب ما نصابه؟ قال إن بلغت نصابا في الحال، نصابه هو نصاب النقدين، هو نصاب النقدين من الذهب والفضة. وقال سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا راجع الاشتراط لشرط النصاب. يعني نحن قلنا إنه إذا بلغ المعدن نصابا يقول حتى ولو كان بدفعات، إذا كان بدفعة واحدة هذا ظاهر، لكن إذا كان بدفعات يضم بعضها إلى بعض فتعتبر نصابا بلا إهمال. يعني الدفعات معنى هذا الكلام أنه يضم المعدن الذي هو من جنس واحد يضم بعضه إلى بعض إذا استخرجه مالكه في فترات ليس بينها سوى فاصل معتاد، فيضم بعضه إلى بعض لأنها في حكم المعدن الواحد. فإذا استخرج مثلا المعدن الصباح ثم استخرج معدنا في المساء يضم هذا إلى هذا لأن الفاصل معتاد. أما إذا كان الفاصل طويلا قال إذا بلا إهمال، يعني إذا ترك العمل مهملا له، مثلا استخرج الآن معدنا يسيرا ثم أهمل وبعد 4 أشهر استخرج معدنا فلا يضم هذا إلى هذا، لا يضم هذا إلى هذا، فلا تجب فيه الزكاة بناء على هذا ما دام يعني أن كل منها لا يبلغ النصاب. أما إذا كان الفاصل معتادا فإنه يضم بعضها إلى بعض في تحقيق النصاب. هذا ما يتعلق بزكاة المعدن. ثم قال المصنف رحمه الله باب زكاة الحبوب والثمار. والحبوب والثمار الأصل فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فما أخرجه الله تعالى من الأرض الأصل يعني وجوب الزكاة فيه، لكن سنبين ضابط هذا. واختلف العلماء في هذا الضابط، في ضابط الزكاة فيما في الخارج من الأرض. فعند الحنفية أن الزكاة تجب في جميع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وأما الجمهور فقالوا إنها لا تجب في جميع ما يخرج، ثم اختلفوا في الضابط على أقوال كثيرة. والقول الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، هذا هو الضابط، أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. ومعنى الادخار أنه يمكن أن ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد. وعلى هذا فتجب الزكاة في التمر وفي البر وفي الشعير وفي الزبيب وفي الأرز وفي الذرة وفي الفستق ونحوها. وأما التين فاختلف في وجوب الزكاة فيه على قولين. القول الأول أنه لا زكاة فيه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول الحافظ ابن عبد البر، واختاره أيضا أبو العباس ابن تيمية رحمهم الله تعالى. قالوا لأن التين يمكن ادخاره، والأصل أن ما أمكن ادخاره من الثمار تجب الزكاة فيه، ولأن الزكاة تجب في الزبيب بالإجماع، فالتين من باب أولى لأنه يقتات أكثر من الزبيب، وهذا هو القول الراجح. إذا القول الراجح هو أن الزكاة تجب في التين خلافا للمذهب. وأما الزيتون فاختلف في وجوب الزكاة فيه، وسبب الخلاف هو أن الزيتون يمكن أن يستفاد منهم، يمكن أن يدخر ويستفاد منه مدخرا، ويمكن أن لا يدخر، فبعض العلماء نظر إلى أنه يمكن ادخاره فأوجب الزكاة فيه، وبعضهم نظر إلى أن الزيتون لا يمكن ادخاره يابسا فقال إن الزكاة لا تجب فيه. والمذهب عند الحنابلة أنه لا تجب الزكاة في الزيتون، والقول الثاني أنها تجب الزكاة في الزيتون، وإليه ذهب الجمهور الحنفية والمالكية وأيضا أحد قولي الشافعي وأيضا رواية عن الإمام أحمد. والقول الراجح أنه تجب الزكاة في الزيتون لقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، متشابها مشتبها في الآية الأولى في سورة الأنعام التي هو ومثل نعم: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. أما في الآية الثانية في سورة الأنعام: متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فذكر الله تعالى في هذه الآية الزيتون، ولأنه يدخر، الواقع أنه يدخر إذا وضع في سائل ذي مواصفات معينة فيمكن ادخاره. فالقول الراجح إذن أنه تجب الزكاة في الزيتون. إذن الخلاصة أن القول الراجح أنه تجب الزكاة في التين وفي الزيتون كذلك خلافا للمشهور من المذهب. لكن قد يرد إشكال، يعني وهو الاستدلال بالآية، يعني قد يقول قائل: الآية أيضا ذكر فيها الرمان، فهل الرمان تجب فيه الزكاة؟ هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. فيقول: ما دامكم تستدلون أيضا بهذه الآية على وجوب الزكاة في الزيتون، طيب إذن لماذا لا تجب في الرمان أيضا؟ نعم نعم، والرمان لا يمكن ادخاره، نحن نقول لا تجب الزكاة في الرمان، لكن قد يعترض علينا أحد يقول: الرمان مذكور في الآية، كيف لا تجب فيه الزكاة؟ طيب كيف نجيب على الآية؟ لا هم لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، لكن هم يقولون الآية ذكر فيها والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. اختلف في هذا اختلافا كثيرا حقيقة، هذا الإشكال يعني أورد بعض المفسرين وأيضا بعض الفقهاء، وهو بالفعل مشكل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الزكاة تجب في الزيتون لهذه الآية، نعم لأن الزكاة تجب في الرمان لهذه الآية، لكن أكثر العلماء على أنها لا تجب الزكاة في الرمان، وقالوا إن الآية منهم من قال إنها منسوخة، ومنهم من قال إنها لا تدل أصلا على إجاب الزكاة، إنما آتوا حقه يوم حصاده فقط، وأنها نزلت في مكة. القول الراجح يعني الأصول والقواعد الشرعية تقتضي أن الرمان لا زكاة فيه، لكن يبقى الإشكال في الآية، فالعلماء في ذلك كلام، منهم من قال إن الآية منسوخة، ومنهم من قال لأنها نزلت في مكة وتشريع الزكاة كان في المدينة، ومنهم من قال إنها أصلا لا تدل على إجابة الزكاة أصلا، يقول أين ذكر الزكاة؟ آتوا حق يوم حصادها ليس المقصود به الزكاة. والأقرب أنه يعني منسوخ، إذا قلنا بإجاب بأن الآية تدل على إجاب الزكاة فيكون منسوخا، هذا أقرب ما قيل في الجواب عن هذا، والله تعالى أعلم. نعم، وهذا وجه الإشكال، يقول لماذا تستدلون بها على الزيتون إذا كانت منسوخة، لماذا تستدلون بها على الزيتون؟ فيعني هذا أوردته لأن بعض العلماء أيضا يورد هذا الإشكال، يقول أصلا لا تستدلوا بهذه الآية على الزيتون أصلا. لكن الزيتون حتى لو لم يستدل بالآية، الأصول والقواعد الشرعية تدل على 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 إجابة الزكاة فيه، لأنه يمكن ادخاره وتكمل به النعمة. لا لا، مذهب الحنفية أنها تجب في كل ما يكال والدخر، لا، في إشكالات. طيب، بقية الخضروات والخضروات والفواكه هذه لا تجب فيها الزكاة، كالباذنجان والخيار، طيب والخيار والجزر والبطيخ والبرتقال والتفاح والموز والخوخ والمشمش، هذه لا تجب فيها الزكاة، هذه لا تجب فيها الزكاة. وقد روي في ذلك أحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال، كحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخضروات صدقة، وجميع الأحاديث التي رويت في عدم في أن الزكاة لا تجب في الخضروات ضعيفة، لكن يقوي بعضها بعضا، وعليها العمل عند كثير من أهل العلم. ولهذا قال البيهقي هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ومعها أقوال الصحابة. وقال ابن قيم في زاد المعاد قال لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات ولا الفواكه التي لا تكال ولا تدخر، وقد كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، مع أنها كانت تزرع بجوارهم، وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها. فإذا جمهور العلماء على أنها لا تجب الزكاة في الخضروات والفواكه، لكن من الذين يوجبون الزكاة في الخضروات والفواكه؟ الحنفية، لأن الحنفية أنها تجب في جميع الخارج من الأرض، والراجح هو قول الجمهور وهو أن الزكاة لا تجب في الخضروات والفواكه، إلا أن بعض العلماء استثنى المشمش وقال إن المشمش مثل التين، فإذا قلت من التين تجب فيه الزكاة فالمشمش كذلك تجب فيه الزكاة، ويعني هذا قول قوي، القول بإجابة الزكاة في المشمش قول قوي، لأنه خاصة في وقتنا الحاضر يمكن تجفيفه وادخاره، هذا هو الأصل. نعم، هذا هو الأصل. نعم، قاعدة مضطردة. طيب، نرجع لعبارة المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله نصابه 1600 رطل عراقي، 1600 رطل عراقيا جافا مصفى، يعني نصاب زكاة الحبوب والثمار 1600 رطل عراقي، والرطل يعادل 128 درهم وأربعة أسباع الدرهم، يعادل 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم. وهناك خلاف بين الجمهور والحنفية في مقدار الصاع بالأرطال، فعند الجمهور أن الصاع يعادل 5 أرطال وثلث، وعند الحنفية يعادل 8 أرطال. وعلى هذا القصة المشهورة لما كان أبو يوسف على مذهب أبي حنيفة في أن الصاع يعادل 8 أرطال، فأتى أبو يوسف إلى المدينة وجلس مع الإمام مالك وتناظر في هذه المسألة، فقال الإمام مالك نادوا لي الناس، فأتى الناس بأصواعهم، فسأل هذا من أين لك هذا الصاع، قال عن أبي عن جدي عن فلان عن فلان إلى أن أوصله إلى الصحابة، وكل واحد يقول عن أبي عن جدي إلى فلان إلى أن أوصله إلى الصحابة. فلما رأى أبو يوسف هذا اقتنع ورجع إلى قول مالك، وأصبح يقول بأن الصاع يعادل 5 أرطال وثلث كالجمهور. وهذا يدل على يعني أن الأئمة والعلماء الكبار إذا تبين لهم الحق يرجعون إليه، فهذا أبو يوسف يعني حنفي وعلى رأي أبي حنيفة، لكن لما أقنعه الإمام مالك بهذه الحجة القوية، لأنها يعني تكاد تكون يعني نقل عملي، نقل عملي للمسلمين إلى صدر الإسلام، فإذا الصاع يعادل 5 أرطال وثلث، والصاع يعادل بالجرامات، نريد الآن تقديرها بالتقديرات المعاصرة، بالجرامات جرامين وأربعين، نعم يعادل الصاع بالكيلو جرامات كيلوين وأربعين جرام، كيلوين وأربعين جرام، هذا التقدير هو أضبط ما قيل في تقدير الصاع بالكيلو جرامات، وهو تقدير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. طيب الآن نريد أن نحول النصاب، نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فمعنى ذلك كم تكون خمسة أوسق من صاع؟ نضرب خمسة في ستين كم تكون؟ 300، نضرب خمسة في ستين 300، فمعنى ذلك أن نصاب الحبوب والثمار 300 صاع. طيب نحن قلنا إن الصاع يعادل كيلوين وأربعين جرام، اترك أربعين جرام، أضرب اثنين، اثنين في 300 كم؟ 600. طيب أربعين جرام أضربها في 300، أضرب أربعين جرام في 300، أضربها بالآلة الحاسبة كم؟ أربعين جرام في 300 كم تطلع من جرام؟ خلنا من الكيلو بعدين نحول الكيلو، 12 إيش؟ 12 ألف جرام، 12 ألف جرام كم كيلو؟ 12 كيلو، فمعنى ذلك النصاب 612 كيلو. واضح كيف وصلنا لها؟ لأن النصاب هو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، نضرب خمسة في ستين 300 صاع، إذا النصاب هو 300 صاع. طيب 300 صاع، الصاع كيلوين وأربعين جرام، نضرب 300 في 2 600، 40 جرام نضربها في 300 تطلع 12 ألف جرام، 12 ألف جرام تقسيم 1000 12، فتكون أيضا 612 كيلو جرام. فيكون بهذا نصاب زكاة الحبوب والثمار 612 كيلو جرام، احفظ هذا الرقم 612 كيلو جرام. إذا مر معنا في هذا الدرس الآن عدة أرقام لا بد أن نحفظها، نعود نستذكرها. كم نصاب الذهب؟ 85 جرام. الفضة 595. طيب الحبوب والثمار 612 كيلو جرام. هذه يا أخوان الأرقام ينبغي حفظها. قال جافا مصفى، يعني أن النصاب إنما يعتبر بعد تصفية الحب من قشره وبعد جفاف ما يحتاج إلى تجفيف، فلا يكون النصاب إلا بعد ذلك، بعد التجفيف والتصفية. فمثلا لو كان له عشرة أوسق عنبا لكن لا يجيء منها خمسة أوسق زبيبا لم تجب عليه الزكاة، فإذا المعتبر أن تكون بعد التجفيف والتصفية. قال وفيه العشر، وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة، يقال مؤونة ويقال مؤنة وهما لغتان كما ذكر ذلك صاحب المصباح، يقال مؤونة ويقال مؤنة كلاهما صحيح لغتان. قال وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة وإلا نصفه، يعني مقدار الزكاة في الحبوب والثمار إن كان يسقى بلا مؤونة يعني بلا كلفة كالذي يسقى بمياه الأنهار والأمطار والعيون فهذا فيه العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، فهذا يدخل فيما يسقى بغير مؤونة. طيب العشر كم بالنسبة المئوية؟ 10%، 10% وهي أكثر ما ورد في الزكاة. طيب على القول الراجح بأن المقدار المخرج في الركاز أنه في وليس زكاة. أما ما يسقى بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر، نصف العشر كم تعادل بالنسبة المئوية؟ 5%، ففيه 5% نصف العشر. والذي يسقى بالمؤونة والكلفة الفقهاء السابقون كانوا يمثلون لذلك بالذي يسقى بالنواضح والإبل ونحوها، أما في وقتنا الحاضر فنقول الذي يسقى الآن بالمكائن الرافعة للماء، بالمكائن الرافعة للماء مثل الغطاسات مثلا أو الدينمو أو نحو ذلك من المكائن والآلات الرافعة للماء، فهذا يعتبر سقيا بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر يعني 5%. قال وما سقيا بهما بحسابه، ما سقيا بهما يعني قبل هذا لماذا فرقت الشريعة بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بغير مؤونة. الحكمة في هذا ظاهرة، لأن ما يسقى بمؤونة فيه كلفة على الإنسان، فروعي التخفيف عليه فأوجب عليه نصف العشر، بينما الذي يسقى بمؤونة بينما الذي يسقى بغير مؤونة أقل كلفة، يعتبر أقل كلفة، فكان الواجب فيه العشر. نظير هذا في زكاة بهيمة الأنعام، أن الزكاة تجب في السائمة ولا تجب في المعلوفة، لأن السائمة لا يتعب عليها الإنسان، تأكل من العشب والكلى، أما المعلوفة فيتعب في إعلافها. فنجد أن هذا يعني مضطرد في الشريعة، أن الشريعة تراعي ما يتكلف فيه الإنسان فتقلل الزكاة الواجبة فيه. طيب، قال ما سقي بهما بحسابه، يعني ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، إن كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة فكم الواجب فيه؟ ثلاثة أرباع العشر، لأنه إذا كان يسقى نصف العام بمؤونة فمعناه ذلك أن فيه نصف العشر، نصف العشر كم؟ يعني ربع العشر. وإذا كان النصف الثاني من العام يسقى بغير مؤونة معناه نصف العشر، فنضيف نصف العشر إلى ربع العشر كم؟ يصير ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. إذا كان نصف العام يسقى بمؤونة ونصف العام يسقى بغير مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر. طيب، إذا لم يمكن ضبط المدة فيما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، هذا الرجل عنده مزرعة، قلنا أيهما أغلب، يسقى بمؤونة وبغير مؤونة؟ أو قال والله ما أدري، تارة تنزل أمطار وتارة ما تنزل، ويعني ما أدري، ما أستطيع أن أضبط هذا. فنقول العبرة بأكثرها نفعا للزرع والشجر، العبرة بالأكثر نفعا. فإن كان نموه بمؤونة أكثر من سقيه بغير مؤونة فالواجب نصف العشر، وإن كان العكس فالواجب العشر. أما إذا جهل المقدار، ما يدري، قلنا ما الأكثر نفعا؟ قال والله ما أدري. طيب أيهما أكثر يسقى بمؤونة وبغير مؤونة؟ قال ما أدري، كل ما سألنا عن شيء قال ما أدري، ما عنده، يعني هذا يجهل كل شيء، ما الحكم؟ قال الموفق بن قدام: إن جهل المقدار وجب العشر احتياطا. قالوا: لأن الأصل هو وجوب العشر، وإنما يسقط بوجود الكلفة، يعني فإذا لم يتحقق من وجود الكلفة فنرجع للأصل، فنرجع للأصل، فالأصل أصلا وجوب العشر، لكن أسقط عن الإنسان لوجود الكلفة، فإذا لم نتحقق من أن الكلفة موجودة فنرجع للأصل وهو العشر. طيب، نرجع لعبارة المصنف رحمه الله، قال: بشرط ملكه وقت الوجوب، يعني بشرط أن يكون مالكا له وقت الوجوب، فلا بد من أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة مملوكا للإنسان وقت وجوب الزكاة. أما إذا لم يكن مملوكا له فلا تجب فيه الزكاة، يعني لو أن رجل اشترى مزرعة بعد وجوب الزكاة فيها، بعد بدو الصلاح، فلا تجب الزكاة عليه، إنما تجب الزكاة على البائع. طيب، ثم بين المؤلف وقت الوجوب، ما هو وقت الوجوب؟ قال: وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، حين اشتداد الحب، بحيث إذا غمزت لم تنغمز، إذا غمزت الحبة لم تنغمز، فهذا هو بدو الصلاح، بأن تكون الحبوب مشتدة فإذا غمزت لم تنغمز، هذا هو بدو الصلاح في الحبوب. وأما الثمار فبدو الصلاح فيها بأن تصلح للأكل، بأن تصلح للأكل. فيعني مثلا في التمر بأن تحمر أو تصفر، وعموما في الثمار بأن تكون صالحة للأكل. قال: ويقبل قوله في جائحة، يقبل قوله في جائحة، يعني يقبل قول المالك في الجائحة، يعني في الآفة التي تصيب الثمر. فلو أن الساعي أتى لصاحب هذه المزرعة يريد قبض الزكاة وقال والله أنها تلفت، أتاها مثلا برد، أتاها جراد، قديما كان يأتي الجراد، أتاها يعني آفة من الآفات، فيقبل قول المالك لأنه مؤتمن، يقبل قوله بلا يمين، ولأن الزكاة حق لله عز وجل فيقبل قوله من غير أن يحلف. قال ويستقر بجعله في البيدر، يعني يستقر وجوب الزكاة بجعل الحبوب والثمار في البيدر، وذلك أنه من عادة المزارعين أنهم إذا جزوا الثمر جعلوا له مكانا لتجفيفه حتى يتكامل تجفيفه، وكذلك الحبوب يجعلوا مكانا لتيبيسها، وهذا أمر معروف عند أهل الزراعة، ويسمى البيدر، ويطلق أيضا يسمى أيضا بالجرين، ويسمى بالمربد، ويسمى هنا في نجد بإيش؟ بالفداء، يسمى بالفداء، فله عدة تسميات، يعني يسمى بالفداء ويسمى بالمربد ويسمى الجرين ويسمى البيدر، وهذه كلها أسماء لموضع تجفيف الثمر. فيقول أنه يستقر بجعله في البيدر، وبناء على هذا إذا تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب فيها الزكاة ما لم يكن التلف بتعد أو تفريط. أما إذا تلفت بعد وضعها في البيدر فتجب الزكاة فيها مطلقا حتى لو كان التلف من غير تعد ولا تفريط. واضح؟ فعندهم أن الزكاة إذا تلفت قبل وجوب الزكاة قبل بدو الصلاح لا تجب الزكاة فيها. إذا تلفت الثمار قبل بدو الصلاح لا تجب الزكاة فيها، تلفت بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر ننظر، إن تلفت بتعد وتفريط وجبت الزكاة فيها، إن كان غير تعد ولا تفريط لا تجب. تلفت بعد وضعها في البيدر تجب فيها الزكاة حتى وإن كان التلف من غير تعد ولا تفريط. وقال بعض العلماء إنها إذا تلفت بعد وضعها في البيدر من غير تعد ولا تفريط فلا تجب عليه الزكاة، لأنه مجتهد في حفظها ولم يحصل منه تعد ولا تفريط، وهذا هو القول الراجح. وبهذا نستطيع أن نلخص ما سبق، فنقول إنه بالنسبة لأثر الزكاة، أثر تلف الزروع والثمار على وجوب الزكاة، نقوله لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: أثر تلف الحبوب والثمار على وجوب الزكاة لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح في الثمر، فلا تجب الزكاة فيه مطلقا. الحال الثانية أن يتلف الحب أو الثمر بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر، أن يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر، فإن كان بتعد أو تفريط ضمن، وإن كان بغير تعد ولا تفريط لم يضمن. الحالة الثالثة أن يتلف الحب أو الثمر بعد جعله في البيدر، وقلنا إن الحنابلة يوجبون الزكاة فيه مطلقا سواء كان التلف بتعد أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط، والراجح أنه كالحالة الثانية لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تلف بتعد أو تفريط. هذه الحالات الثلاث تلخص لك ما سبق، ما نعيدها لنا مرة أخرى: أثر تلف الحبوب والثمار على وجوب الزكاة، قلنا لا تخلو من ثلاث حالات. نعم تفضل. الحالة الأولى أن يتلف الحب أو الثمر قبل بدو الصلاح أو قبل اشتداد الحب، فالحكم لا تجب فيه الزكاة مطلقا. الحالة الثانية أن يتلف الحب أو الثمر بعد بدو الصلاح وقبل جعله في البيدر، طيب الحكم إذا كان بتعد أو إذا كانت تلفه بتعد أو تفريط وجبت فيه الزكاة، إن كان غير تعد ولا تفريط لا تجب. الحالة الثالثة أن يتلف الحب والثمر بعد جعله في البيدر، فالمذهب عند الحنابلة أنها تجب الزكاة مطلقا، والراجح أنها لا تجب إلا إذا كانت تلف بتعد أو تفريط. إيه نعم، الجمهور عندهم حالتان فقط: قبل بدو الصلاح لا تجب الزكاة فيه، بعد بدو الصلاح ننظر، إن كان بتعد أو تفريط وجبت وإلا فلا. طيب الحالات الثلاث هذه تلخص لك ما سبق، لأن كذا إذا قرأتها في بعض الكتب تشتت الذهن، لكن هذه الحالات الثلاث إذا ضبطتها ضبطت المسألة كلها. طيب قال وسن الخرص، الخرص معناه في اللغة الحزر والتخمين، والعمل بالخرص ثابت وليس ظنا وتخمينا، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من أهل الخبرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص الزكاة في الحبوب والثمار، وهذه مسؤولية ولي الأمر أنه يبعث من يخرص الزكاة في الحبوب والثمار، فيذهب مثلا لهذه المزرعة وينظر كم فيها من نخلة ويقدر كم فيها من التمر ويقول عليك يا فلان زكاة مقدارها كذا. وفائدة الخرص هي التوسعة على أرباب الثمار، التوسعة على أرباب الثمار. كيف التوسعة على أرباب الثمار؟ يعني بحيث يمكنهم أن يأكلوا منها ويتصدقون ويبيعون ويهدون، لأنهم عرفوا كم تجب فيها، كم الزكاة الواجبة. ولو منع أرباب الثمار من التصرف فيها قيل لهم لا تتصرفوا فيها حتى تخرج الزكاة لا أضر بهم، لأن إخراج الزكاة يتأخر حتى تجذ وحتى تيبس وتكون في المربد، فلو منعوا لأضر ذلك بأرباب الثمار. ولو لم يخرص عليهم لربما أخلوا بحق الفقراء، فكانت الحكمة تقتضي الخرص. فيأتي إنسان من أهل الخبرة ويخرص، يقول مثلا أقدر أن التمر في هذه المزرعة مقداره كذا وأن الزكاة الواجبة كذا، فيكون في هذا توسع على رب المال، يستطيع أن يبيع وأن يأكل وأن يتصدق وأن يهدي. هذه الحكمة من الخرص. والقول بالخرص يعني هو قول جمهور الفقهاء وأتت به السنة خلافا للحنفية، خلافا للحنفية في ذلك. لا بد يكون من أهل الخبرة، لا بد أن يكون من أهل الخبرة، ليس كل إنسان يعني يكون مؤهلا للخرص. والصحيح أنه يكفي خارص واحد إذا كان من أهل الخبرة، يكفي أن يكون شخصا واحدا، والأحسن يكون أكثر من شخص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة للخرص على أهل خيبر. طيب، قال وسن الخرص وترك الثلث أو الربع له، يعني يسن ترك الثلث أو الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. لكن ما معنى ترك الثلث أو الربع؟ هذا اختلف فيه العلماء، انتبه لهذه المسألة. قال بعض العلماء إن المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر، يعني أن الخارص يسقط مقدار الربع أو الثلث. فإذا قال مثلا إنها فيها 1000 كيلو، إن هذه ثمار هذه مزرعة 1000 كيلو، يسقط الثلث أو الربع. وهذا هو ظاهر صنيع المؤلف، لأنه قال فإن أبى أكل بقدره. والقول الثاني أن المعنى أن يجعل الثلث من العشر، الثلث من العشر أو من نصف العشر للمالك لكي يتصرف فيه، يجعل الثلث أو الربع للمالك لكي يتصرف فيه في توزيعه. فمعنى ذلك أن الساعي لا يأخذ العشر كاملا، وإنما يترك للمالك صاحب المزرعة، يترك له ثلث العشر أو ربع العشر، لأن المالك له جيران وله أقارب وله أصحاب ومعارف يريد أن يعطيهم، فيترك له ويسلم الزكاة بنفسه، وأما الساعي يأخذ ما عدا ذلك. وهذا هو القول الراجح في معنى الحديث. إذن عندنا قولان في معنى دعوا الثلث أو فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، قيل المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر، وقيل المعنى أن يجعل ثلث العشر للمالك لكي يتصرف فيه بإهداء أو صدقة، أو يعني يجعل ثلث ليس بإهداء وإنما بتوزيع، نعم ثلث المالك بتوزيع، أما الإهداء على القول الأول. إذا القول الثاني أن يجعل ثلث العشر لكي يوصله المالك للمستحقين للزكاة من أقاربه وجيرانه ومعارفه ونحو ذلك. فإذا القول الأول أنه يسقط الثلث للمالك لكي يتصرف فيه بإهداء أو مثلا بتوزيع أو نحو ذلك. القول الثاني لا، أن يجعل ثلث العشر للمالك ليس يتصرف فيه، وإنما ليوزعه على أهل الزكاة، ليوزعه على أهل الزكاة بنفسه. والقول الراجح هو القول الثاني، أن المعنى أنه يجعل ثلث العشر أو ربع العشر للمالك لكي يوصل الزكاة بنفسه للفقراء، لأن هذا المالك له أقارب فقراء، له يعني معارف فقراء، له أصحاب فقراء يأتونه ويقولون نريد من زكاة مزرعتك، فينبغي للساعي أن يترك له الثلث أو الربع لكي يوصل الزكاة إليهم. ثم إن القول الأول يعني يترتب عليه إسقاط ثلث الزكاة أو ربع الزكاة، وهذا قول يحتاج إلى دليل، إذا أن هذا المقدار كبير جدا فكيف نسقط يعني ثلث الزكاة عنه أو ربع الزكاة عنه وليس على هذا دليل ظاهر؟ وهذا يخالف العمومات الواردة فيما سقط السماء العشر، إذا سقطنا عن ثلث العشر أو ربع العشر ما أصبحت فيما سقط السماء العشر، أصبحت أقل من ذلك. والفهم الأول فهم غير صحيح، أنه يسقط عن الثلث يسقط عن ثلث الزكاة، هذا غير صحيح، ما في دليل يدل لهذا، أو ربع الزكاة لا دليل يدل لذلك. ولهذا فالقول الراجح أن المعنى أن الساعي يقال له لا تأخذ جميع الزكاة، اترك ثلث العشر له، اترك ربع العشر له، لأن له أقارب، له جيران، له فقراء، يعني هو بنفسه يوزع ثلث العشر أو ربع العشر على من يعرفهم من الفقراء والمساكين. هذا هو القول الراجح في معنى الحديث. طيب، قال فإن أبى أكل بقدره، يعني إن أبى الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع فله أن يأكل هو وعياله بقدره، وهذا بناء على القول الأول وهو أنه يسقط ثلث المال أو ربع المال، وقلنا أن هذا قول مرجوح، فبناء على القول الراجح لا ترد هذه المسألة أصلا، وإنما نقول للساعي دع له ثلث العشر لكي يوزع ثلث العشر بنفسه على المستحقين للزكاة. ثم قال المصنف وفي العسل العشر. انتقل المؤلف للكلام عن زكاة العسل، هل العسل تجب فيه الزكاة أم لا؟ المذهب عند الحنابلة تجب فيه الزكاة، ولهذا قال فيه العشر، وهذا أيضا هو مذهب الحنفية. والعسل هو معروف، هو ما يخرج من بطون النحل، وقد ذكر الله تعالى أن فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. لو أن أكبر 10 أطباء على وجه الأرض أجمعوا بأن هذا الشيء فيه شفاء للناس، تجد أن الناس يقبلون على هذا الشيء ويحرصون عليه، وقالوا أن أكبر 10 أطباء في العالم أجمعوا على ذلك. كيف إذا قال رب العالمين عن هذا الشيء خالق كل شيء قال أن فيه شفاء للناس؟ فالشفاء مقطوع به لا شك، لأن الذي قال ذلك هو ربنا عز وجل. طيب، هل تجب الزكاة في هذا العسل أم لا؟ روي في ذلك عدة أحاديث، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، وهذا عند ابن ماجه. وفي حديث أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر، قال فحمي إذن جبلها، فحماه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو عبيد وابن ماجه. لكن هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها أحاديث ضعيفة، فلا يثبت في زكاة العسل شيء. ولهذا قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، ونقل هذا عنه الترمذي في العلل، وهذه مقولة من البخاري لا شك أن لها يعني وزنها واعتبارها عند أهل العلم. البخاري يقول ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال ابن منذر ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه. وإذن هذا هو القول الأول. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية أنه ليس في العسل زكاة، واستدلوا بأن قالوا أن الأصل براءة الذمة ولا تجب الزكاة إلا بدليل صحيح، وليس هناك دليل صحيح صريح يوجب الزكاة في العسل. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أنه لا تجب الزكاة في العسل، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، لأن القول بإيجاب الزكاة فيه يحتاج إلى دليل، وجميع ما روي في إيجاب الزكاة في العسل ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على القول بإيجاب زكاته وهو المذهب كم نصابه؟ قال نصابه 600 رطل، 600 رطل يعني عراقي، ويتعادل بالتقديرات المعاصرة 62 كيلو جرام، 62 كيلو جرام. لكن الراجح أنه لا تجب فيه الزكاة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا أعد العسل للتجارة كما في محلات العسل الآن التي تبيع العسل، فهذه يزكى العسل زكاة عروض التجارة، وعلى هذا فمحلات العسل يجب عليهم أن يزكوا العسل زكاة عروض التجارة. أما أصحاب المزارع فالقول الراجح أنه لا تجب عليهم الزكاة في العسل إلا إذا أعدوا العسل للتجارة. ونكتفي بهذا القدر، نقف عند باب زكاة العروض، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.